إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من منكم لم تهف نفسه أن يكون قد نال هذا الشرف العظيم، أن يكون ممن اصطفاهم رب العالمين بصحبة خير النبيين صلى الله عليه وسلم؟ هل كنت تحب أن تكون صحابيا؟ ما منا من أحد لا يتمنى ذلك. تخيلوا لو أننا في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في المدينة المباركة المطهرة، وقد هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في عصر التمكين لدين رب العالمين. تخيلوا، فإنه الحلم الموعود. ألم يعدنا ربنا تبارك وتعالى بهذا الوعد؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه الحلم الموعود. وقد وصلنا في تأمل سورة الكهف إلى هذا الحلم. لما ذكرنا تفاصيل هذه السورة قلنا أنها احتوت على 4 قصص. كانت القصة الأولى قصة الاستضعاف، قصة أهل الكهف، وهي هي استضعاف الفئة المؤمنة في كل زمان من أزمنة الضعف والخور، هي هي المرحلة المكية في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كانت قصة صاحب الجنتين، وكانت مرحلة المواجهة مع الفتن، فتن الدنيا. ثم كانت قصة موسى والخضر، وكانت قصة العلم. وقلنا من هاهنا يبدأ التمكين، لدين رب العالمين. ولاحظوا في كل قصة من القصص السابقة في قصة أهل الكهف كان بين القصة والقصة تعليق وتعقيب من الله تبارك وتعالى، إلا في قصة ذي القرنين بعد قصة موسى والخضر، فأتت تلوها مباشرة دون تعليق، وكأن في هذا الإشارة إلى أن أول مبدأ من مبادئ التمكين لدين رب العالمين هو مبدأ العلم، الذي كان في قصة موسى والخضر مبدأ الفهم عن الله، مبدأ أن يكون الناس ربانيين فاهمين عالمين بحكمة رب العالمين وبسنن رب العالمين في الكون. ثم جاءت قصة ذي القرنين، فقال الرحمن تبارك وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فها هنا ذكر عصر التمكين، مكنا له في الأرض، ومن البداية قال يسألونك، والسؤال هو مفتاح العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي، أي الجهل والغواية، إنما شفاء العي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسألونك لأن هذا شيء مما سألت عنه اليهود لما أرسل المشركون نفرا إلى يهود المدينة وجاءوا بالخبر أن اسألوا هذا الرجل الذي يدعي النبوة، اسألوه عن ثلاثة أشياء، فكان من جملة الأسئلة الثلاث: اسألوه عن رجل جاب الأرض مشرقها ومغربها، ما كان من شأنه. فقص القرآن ذلك. ويسألونك عن ذي القرنين، ذو القرنين لاحظوا ذكره الله باللقب ولم يذكر اسمه، لأن هذا هو الأهم. ذو القرنين قالوا نسبة إلى قرن الشمس، قرني الشمس أي مشرقها ومغربها، أي هذا الرجل الذي كان من شأنه أن جاب الدنيا مشرقها ومغربها، فسمي لذلك ذو القرنين. وقد اختلف المفسرون وأهل العلم في شأن ذي القرنين، فبعضهم قال، وهذا كان ترجيح الإمام الرازي والقاسمي وغيرهما، أنه الإسكندر الأكبر، وبعضهم ذكر أنه كان ملكا من ملوك اليمن، والبعض قال كان نبيا، والبعض قال بل هو رجل ملك عادل حكم الدنيا بأسرها، والبعض فصل في ذلك. والراجح من هذه الأقوال عدم تعيينه، ليس هو الإسكندر الأكبر، الراجح أنه ملك من ملوك الدنيا، كان حكيما وكان عادلا وكان له من المعاني العظيمة والأخلاق الفاضلة ما سيقصه القرآن. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ولم يقل قل سأتلو ذكرا دون ذكر على التي تفيد الاستعلاء، فكأنه يشير إلى أنه سيتكلم عن رجل كان له من علو المقام والمكان ما كان له، وهذا كله فيه الفائدة على معنى التمكين. هل تتصورون ما معنى التمكين؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. الكل في هذا الزمان يشتكي الظلم، القهر، الاضطهاد، يشتكي من الكيل بمكيالين، يشتكي من أن القوانين تطبق على الضعفاء دون الأغنياء، يشتكي ويشتكي. وهذا من معاني عصور الاستضعاف، عصور القهر والاستبداد. هذا في العالم بأسره تراه أينما حلقت وأينما يممت. أما عصر التمكين فعصر العدل، عصر الإنصاف، عصر الحرية الحقيقية، لا الحرية المزعومة التي يقولون لنا عنها في الإعلام. عصر مختلف، عصر تشعر فيه بإنسانيتك، عصر تشعر فيه بمعاني مهجورة في هذا الزمان، تجد فيه الخلق الحسن، تجد الناس فيه على قلب رجل واحد. عصر فاضل، عصر ليس عصرا مثاليا لا يوجد، بل إن تحققت شروط المعادلة تحقق هذا العصر والله. فمن منكم أعظم أمانيه في الأرض أن يمكن لدين الله في الأرض؟ هل تحلم بذلك؟ آخر مرة دعوت فيها الله بحرقة قلب أن ينصر الله عباده المستضعفين في كل مكان، أن يحرر الأقصى، أقول بصدق وبحرقة قلب، هل ربما يأتي عليك الوقت لا تعرف فيه معنى النوم، لأنك تشعر بما يشعر به المستضعفون هؤلاء، فلربما شكوت إلى الله ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وقلت يا رب المستضعفين أنت ربي ورب كل شيء، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك يا رب سخط علينا فلا نبالي. هل تشعر بهذا المعنى؟ أم أن خصال النفاق قد دبت في قلوب المسلمين في هذا الزمان، فصار الواحد منهم أعظم همه هم نفسه، قد أهمتهم أنفسهم. تعيش لنفسك أم تعيش لربك؟ تعيش مع الناس أم تعيش لرب الناس؟ إذا خرجنا من خطبتنا هذه بهذا المعنى، قد غرس في القلوب نعيش لا لأنفسنا بل نعيش لربنا، نعيش لنعلي كلمة ربنا في الآفاق، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. حين تنظر إلى حضارات الآن تسود الدنيا وترى ما فيها من فساد، حين تنظر إليهم وقد ملكوا الدنيا واستضعفوا أهل الإيمان، وأنت لا تتحرك، لا تتقدم، لا تغير من نفسك، لا تتوب إلى ربك، لا تزرع أو تبذر بذرة أو تبني لبنة ليمكن لدين الله في الأرض، فوالله باطن الأرض خير لك من ظاهرها. هذا هو معنى التمكين الذي ندين به لرب العالمين، الذي أمرنا ربنا أن نسعى لحصوله وقد حققه ذو القرنين. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قال أهل التفسير كان أول أمر ذي القرنين ابتلاءات شديدة وصعوبات قاسية، كما قال الإمام الشافعي أيبتلى العبد أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فكان أول أمر ذي القرنين ابتلاءات، فصبر وجالد حتى من الله عز وجل عليه وفتح له فتحا ما كان يتصوره أحد، وآتيناه من كل شيء سببا. وفي هذا أصل أصيل في قضية التمكين، آتيناه من كل شيء سببا، كل الأسباب التي تؤدي إلى التمكين أعطاه الله شيئا منها. قل في ذلك أسباب مادية، قل في ذلك الآن أسباب تكنولوجية، قل في ذلك أسباب من كثرة أتباع، من أهل رأي، من أهل مشورة، من قدرات فنية وقدرات علمية، قل ما شئت. لذلك تركها القرآن وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، فاتخذ هدفا واستخدم تلك الأسباب في التمكين لدين رب العالمين. وهكذا أنت إن كنت تريد أن تبرئ ساحتك أمام رب العالمين، أن تعتق رقبتك أمام رب العالمين، فعليك أن تتخذ من كل شيء سببا. أنت عندك مال، وأنت عندك علم، وأنت عندك قدرة بدنية، وأنت عندك أفكار، وأنت عندك وأنت عندك، توضع كل هذه الأسباب في بوتقة واحدة فيمكن لدين الله في الأرض. ولذلك لا نريد بأي حال من الأحوال أن يصير الناس كلهم في المساجد، لا نريد أن يصير الناس كلهم مشغولون بأعمالهم ومشاغلهم وكذا، كل ميسر لما خلق له، لكن ستنزل عملك أنت أنت كما أنت أمامي الآن، لكن بنية مختلفة. هذا الذي أطلبه منك، نية أن تكون بحق المؤمن القوي الذي هو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، نية أن تكون أنت تعيش لله لا تعيش للشقة وللزوجة وللأولاد وللأحساب ولكذا وكذا من متاع الدنيا الفاني، عش لله يمكن لدين الله في الأرض، فتصير تشعر أنك لابد أن تكون الأفضل. لماذا يصير هذا الفاجر أو هذا الكافر أو هذا المجرم أو هذا الظالم، لماذا يكون هو الأفضل منك؟ لماذا يكون هو الذي يعتلي المناصب وأنت أنت في مكانك في عملك؟ لماذا لا تكون أنت المتفوق وأنت المميز؟ ألا تعلم أن الله سمى نفسه الوتر لتتميز؟ فهكذا ربك وتر، وإذا آمنت بربك الوتر تميز تفوقت، واتخذت من كل شيء سببا، واتخذت هدفا تعيش من أجله فأتبع سببا. اتخذ خطة واتخذ كل الوسائل، وهذا حقيقة التوكل، أن تتخذ الأسباب وتستعين بالله. أما نحن فأصحاب مبدأ للبيت رب يحميه، نحن نقول اللهم حرر الأقصى ولا نصنع شيئا ولا نتحرر، للبيت رب يحمي. إذا أراد الله عز وجل أن يهلك هؤلاء سيهلكهم، ونحن ليس لنا إلا اللهم حرر الأقصى. هذا مبدأنا، مبدأ المتواكلين، مبدأ الذين لا يتخذون الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، نحن لا نعد عدة ولا نصنع شيئا، هكذا. ومن هنا أوتينا أصحاب مبدأ التواكل لا مبدأ التوكل. أما ذو القرنين فكان من أهل التوكل الحقيقي، اتخذ الخط واستعان بالله تبارك وتعالى وجيش جيوشه، فقد كان ملكا، ثم جاب الأرض وبدأ بمغرب الأرض، فاتخذ طريقا تلقاء المغرب، قال الله جل وعلا: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. بلغ مغرب الشمس أي توجه تلقاء أرض المغرب، وليس أرض المغرب بلاد المغرب، وإنما توجه تلقاء الغرب. وحكى لنا القرآن، وليس من المهم التفاصيل، ليس من المهم أنها كانت بلاد كذا أو بلاد كذا، أين وقع هذا، هذه التفاصيل لا أهمية لها، الأهم فيها الدرس الذي سيعلمنا ربنا إياه في هذا المشهد الأول. لما بلغها وجدها تغرب في عين حمئة، أي وجد الشمس تغرب في عين حمئة، في بعض القراءات في عين حامية أي شديدة، وجدها في وقت الغروب. هذا معنى. والمعنى الثاني قالوا حمئة وهي الأرض ذات الطين الأسود والحجارة السود. ما المعنى؟ قال أهل التفسير في ذلك: المعنى الأول معنى التفكر، وجدها تغرب في عين حمئة. لماذا ذكر القرآن هذا؟ قالوا لأن في هذا من النظر، إذا نظرت إلى الشمس وقت الغروب لا شك تجد منظرا بديعا يحتاج منك إلى تفكر، يحتاج منك إلى فهم. وغروب الشمس يرمز له لأشياء. غروب الشمس هناك وقت إشراق ووقت غروب، هناك وقت تمكين ووقت استضعاف، هكذا الشأن. فوجدها تغرب في عين حمئة، قالوا رمز بذلك إلى غلبة هؤلاء القوم، أي أنهم استضعفوا حتى لم يبقى فيهم إلا الفقراء والضعفاء. فوجدها تغرب في عين حمئة، فكأن هذا الحال لم يعد شيء إلا الطين، لم يعد شيء إلا هذا المعنى، فكان في هذا إشارة إلى ذلهم وقهرهم واستضعافهم. فوجد هؤلاء القوم في هذا المكان على هذه الأحوال، وكانوا كفر وكانوا مشركون. فأراد الله عز وجل اختبار عدل ذي القرنين، فقال هؤلاء قوم مشركون، فماذا ستصنع فيهم؟ هل ستطيح بهم؟ الآن هو فتح البلاد، أتى بجيشه ودخل هذه الأرض، لم يجد مقاومة، وجد قوم مقهورون أصلا، ضعفاء لا حيلة لهم. فقال الله له: ماذا ستصنع فيهم؟ هل ستبيدهم أم أنك ستصنع فيهم خيرا؟ هل ستدعوهم إلى الإسلام أم تفنيهم؟ فيا من تقولون الإسلام ينتشر بحد السيف، اسمعوا للقرآن وهو يضع لنا الرد على مثل هذه الشبهات. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قالوا: وضع دستورا، وهذه هي صفات أهل التمكين، وضع دستورا عادلا لا يسوى فيه بين ظالم ومظلوم، وهذا هو حقيقة العدل، حقيقة العدل التساوي، المساواة، حقيقة العدل أن لا يفرق بين متساويين ولا يسوى بين مفترقين، هذا هو حقيقة العدل. فالقانون يسير على كل الناس، لا يطبق على الضعفاء ولا يطبق على الأكابر، يطبق على هذا وذاك. الكل أمام الله العدل الذي لا يظلم ولا يظلم عنده أحد. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الكل سواسية. فالذي يظلم يأخذ جزاءه. انظروا، لأنه حاكم رباني، لأنه من ملوك الدنيا القلائل. لما تكلم عن العقوبة لم يتكلم عن عقوبة الدنيا فقط. الدستور الذي وضعه ذو القرنين ليس دستورا دنيويا، يقول الذي يصنع كذا يسجن والذي يصنع كذا يفعل به كذا، لا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، فذكر عقاب الآخرة لأنه حاكم رباني. فقال هذا القانون وضعناه ليكون حكما عدلا بين الناس في الدنيا، لكن يا أهل الدنيا لا تتصوروا أن الحكم سيكون دنيويا فقط، فهناك حكم أخروي لابد أن تعد له ألف حساب. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا، سنساعده على ذلك، سنهيئ له ما يقيم به عبودية الله في الأرض، سنيسر له ذلك. هذا المؤمن سيجد في عصر التمكين رفاهيته وراحته ورخاءه، سنجعل له الأمر يسرا ثم أتبع سببا. فكان في المشهد الأول صفات أهل التمكين: عدل، إنصاف، لهم قانون ودستور يتراجعون إليه. أهل التمكين لا يصنعون للناس تهيئة الدنيا دون الآخرة، هذا هم أهل التمكين. أهل التمكين إذا غلبوا لم يقهروا، لم يظلموا، لم يستبدوا، لم يتشفوا لأنفسهم. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط؟ كان يستطيع أن يبيدهم ويقول كفر فجر ما نصنع بهم، لكن طلب هدايتهم، طلب دعوتهم. قال الذي سيتعدى الحدود والذي سيظلم نفسه قبل أي شيء آخر هذا الذي سينال النكال. وقالوا في هذه الآية مشروعية اتخاذ السجن، لأنه وضعهم في ذلك وحال بين المجتمع الصالح وبين المفسدين أهل الظلم، فهذا كان عذاب هؤلاء الظلمة. أما المؤمنون، أما المحسنون، فسيجدون اليسر، كل اليسر. ثم انتقل إلى المشهد الثاني وأعد العدة لرحلة الشرق. الآن سيجوب من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، لذلك قالوا أنه ملك الدنيا بأسرها ثم أتبع سببا. أي أيضا لما انتقل لم يقل الأمر انتهى، أنا أعددت العدة قبل ذلك، لا، إذا أردت أن تنتقل إلى مكان آخر وإذا أردت أن تتخذ هدفا آخر لا بد لك من خطة جديدة، فأتبع سببا فاتخذ أسبابا جديدة ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا. ما كان شأن هؤلاء؟ قالوا كانوا أهل الزنج، الزنوج، الذين عادة يتخففون من ملابسهم حتى يكونوا أشباه العراة. فقال لم نجعل لهم من دونها سترا، لا شيء يسترهم، لا أشجار، لا مباني، ليس عندهم مباني ذات أسقف، ليس عندهم شيء، فهم مواجهون للشمس مباشرة. فهذا فيه دلالة على أنهم أهل تخلف، ليس عندهم ديار، ليس عندهم ما يتسترون به. وكانوا على هذه الحال البائسة المستضعفة أيضا، لم نجعل لهم من دونها، من دون الشمس سترا، لما كان من هذا الشأن الذي ذكرته من تخلفهم واستضعافهم. فأيضا ما كان صنيع ذو القرنين فيهم أيضا جعل الله عز وجل هذا الحكم العادل هذا الحاكم المنصف فيهم، فصنع معهم مثلما صنع مع أهل الغرب تماما، فحكمهم بالعدل ووضع فيهم الدستور والقانون الذي ينصفهم، لم نجعل لهم من دونها سترة. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، أي كذلك صنع مثلما صنع مع أهل المشرق. وقد أحطنا بما لديه خبرة، أي وكنا، الله يتكلم عن نفسه، كنا عالمين بما سيصنع، فإنا قد اصطنعناه، فإنا قد جعلنا هذا الرجل عبدا ربانيا، فلما حكم عدل فدانت له الأرض. وهكذا إذا كان العدل هو القانون كان التمكين. قالوا، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن الله لا ينصر الأمة الكافرة إذا كانت عادلة، ينصر الأمة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا ينصر الأمة المؤمنة إذا كانت ظالمة. فالنصر من قبل الله تبارك وتعالى مكفول لأهل العدل. وهكذا كان ذو القرنين فمكن الله له في الأرض. كذلك قد أحطنا بما لديه خبرة ثم أتبع سببا. فكان المشهد الثاني فيه أيضا معنى من معاني العدل في هؤلاء المستضعفين، بأنه دعاهم أيضا بأنه أحل بهم المدنية والحضارة بعد عصر التخلف والتدهور. ثم كان المشهد الثالث وهو مشهد من مشاهد يوم القيامة. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ذهب بين السدين، قالوا السدين المقصود هنا جبلين، وقالوا اتخذ تلقاء الشمال. والقرآن لم يستفد في ذلك، لأن بعض الناس يحب أن يعرف هذه التفاصيل، لأن هذه المسألة خاصة وهذا المشهد خاص بيأجوج ومأجوج، فأين هم؟ هم على الأرض، فأين مكانهم؟ قالوا هم من الترك. سيدنا نوح كان له 3 أبناء، منهم صارت الخليقة سام وحام ويافث. فقالوا كان سام هو أبو العرب، فالذين يقولون معاداة السامية كأنهم يقولون معاداة العرب لا معاداة اليهود. فالأول سام والثاني حام، قالوا وحام كان أبو السودانيين، وليس السودانيين المقصود بهم أهل السودان المعروفين، وإنما أهل الزنج، أهل البشرة السمراء. كان حام أبو السود، وكان يافث أبو الترك. قالوا ومنهم يأجوج ومأجوج، فأصولهم أصول أهل الترك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، وفيه إشارة إلى أولاد هؤلاء وأولاد هؤلاء. قال: اتركوا الترك ما تركوكم، وتأولها أهل العلم بعد ذلك في غزو التتار، فإن بداية الأمر كان بعض الأخطاء من ولاة المسلمين فاستفزوهم فأغاروا على البلاد فلم يجعلوا فيها من ملامح الحياة شيء. فيه إشارة إلى هذا المعنى: اتركوا الترك ما تركوكم. الشاهد قالوا يأجوج من نسل يافث. فهؤلاء لما ذهب تلقاء الشمال توجه في الرحلة الثالثة بين سدين، السدين جبلين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي أصحاب لغة مختلفة لم يفقهها، وكانت لغة صعبة، لأنه ذكر أهل المغرب وذكر أهل المشرق ولم يذكر مسألة اللغة هذه، لكن لما أتى عند أهل الشمال هؤلاء قالوا أصحاب لغة لا تفهم، فصاروا يتعاملون بلغة أخرى مع ذي القرنين. ثم سيقص القرآن حوار ما بين ذو القرنين وجيشه وما بين أهل هذه القرية، وفي هذا دلالة على مسألة اتخاذ الأسباب. لما دخل القوم تعلم لغتهم، فهمهم وفهموه، كيف فهمهم وهم لا يكادون يفقهون قولا؟ وكأن الأمر يقول لك أهل التمكين أهل ريادة أهل بصمة في كل مكان ينزلوا فيه، فهم مباركين أينما كانوا، وجعلني مباركا أينما كنت. لما نزلوا عليهم صار بينهم حوار، مع أن القرآن قال لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. انظروا، هؤلاء أيضا كانوا أهل ذل وأهل قهر، لكن مقهورين من قبل شعب يأجوج ومأجوج، هذا هؤلاء القوم، فكانوا يجيروا عليهم ويستأصلوا شأفتهم. فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ انظر إلى أهل الاستضعاف حتى تسقط الإسقاط الواقعي من حالنا. أهل بطالة معهم أموال، أليس العرب كذلك؟ معهم قدرات، لأنه بعد ذلك سيقول فأعينوني بقوة، أنتم عندكم رجال لماذا لا يعملوا؟ أنتم عندكم أموال لماذا لا تستخدمونها؟ أنتم عندكم قدرات لماذا لا تستثمرونها؟ وجدهم كأنهم على الأريكة، وضعوا أقدامهم هكذا في معنى الاسترخاء التام، رغم أنهم يقهروا، رغم أنهم يستبد بهم، ورغم ذلك لا يصنعون شيئا. لما أتاهم الرجل قالوا عليك بهؤلاء نعطيك مالا، أوليس هذا شأن العرب؟ يستنجد بأي أحد، اصنعوا أنتم أيها الأتراك، اصنعوا أنتم، افعلوا أنتم أيها كذا، أوليس هذا حالنا؟ هو فكذلك كانوا، صنعوا مثل هذا الأمر تماما. فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وأنتم أيها الرجال ماذا تصنعون مع هؤلاء المفسدين في الأرض؟ فهل نجعل لك خرجا؟ نعطيك بعض الأموال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فقال ما مكنني فيه ربي خير، فاستعلى ليعزهم، ليعلمهم درس العزة، ليعلمهم كيف يرفعوا رؤوسهم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني، قوموا يا رجال اعملوا، اتركوا البطالة، قوموا معي حتى نصنع هذا السد سويا، فلن أصنعه وحدي، نعم عندي القدرة على ذلك وجيشي يستطيع ذلك، لكن أنتم لن تكونوا كسالة، لن تكونوا هكذا هملة، لن تكونوا هكذا من أهل البطالة، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم علمهم، لقد أوتي من كل شيء سببا. فانظروا إلى ذو القرنين يتعلم علم الكيمياء وعلم الفيزياء ويتعلم شأن هذه العلوم، فعنده من القدرة، فأتى فقال لابد أن نصنع سدا مكينا، كيف نصنع ذلك؟ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا. ثم أمرهم أن يأتوا بالحجارة وأن يلهبوا في هذه القطع الحديدية من النار حتى تصير كأنها نار.
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
قال آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. جعل بينهم سدا عظيما، هذا السد لا يستطيعون أن يخرجوا بسببه على ظهر الأرض. أين يأجوج ومأجوج؟ لا تدري. البعض يقول أن سور الصين العظيم هذا هو السد، وأنه هذا مكانهم، وهذا كله لا دليل عليه. هم في مكان ما لا ندري، البعض قال عند القطب الشمالي لأنه اتخذ تلقاء هذه الوجهة، والبعض قال أشياء أخرى لا تعنينا في شيء. الذي يعنينا أن يأجوج ومأجوج الآن ينقبون في هذا السد. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتحت نقبة في سد يأجوج ومأجوج. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم حديث مسلم الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة أنه كل أسبوع يعمل يأجوج ومأجوج في فتح هذا السد، ولا يقولون إن شاء الله، يصنعون فيأتون على فتحة يعملون فيها ثم يقولون غدا نكملها، فإذا ما أتى الغد وجدوه كما كان قبل أن ينقبوا، يعود مرة أخرى فينقبوا فيه أسبوعا، حتى إذا ما كان الغد يقولون نصنعه غدا ولا يقولون إن شاء الله. فإذا جاء الوعد الموعود في آخر الزمان وخرجوا على الأرض قال قائلهم: نأتي غدا نكمل إن شاء الله. فحينئذ يقومون فيجدون النقب هذا الذي يصنعونه فيكملونه، وحينئذ يخرجون على الأرض فيعيثون فيها الفساد، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فهذا في آخر الزمان. قال: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فعلمنا ربنا هذا الدرس الآخر في هذا المشهد: لا تكن من أهل البطالة، اعمل شيئا، اصنع شيئا، كن من أهل القوة الحقيقية، كن قويا بدينك، بإيمانك، بعلمك، بتفوقك، بتميزك، لا تكن هملة، أنت الأعلى والله الذي لا إله غيره إن كنت مؤمنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، قصة ذي القرنين تحرك فيك كل ساكن أن تكون عبدا ربانيا، أن تعدل في بيتك، لا تلقي الأمر على ولاة الأمر وتسترح أنت، الله لن يسائلك عنهم وإنما سيسائلك عن نفسك. فاعدل أنت في بيتك، وكن منصفا مع زوجك وفي تعليم ولدك، كن أنت العبد الرباني، لا تنتظر أن تأتيك ألطاف التمكين وأنت على أريكتك. اصنع شيئا، تميز أنت. يا شباب المسلمين، كونوا بحق شبابا ينتمي إلى أعظم دين، شباب رباني. ونحن في موسم الامتحانات وفي موسم هذه الأيام، إني أهيب بكل مسلم ومسلمة، بكل طالب علم، أن يفهم من درس ذي القرنين كيف يكون بحق قائما بالحق لله تبارك وتعالى، كيف تستفزه هذه القصة ليكون سببا في التمكين لدين الله في الأرض. هل تفهمون هذا المعنى أم أن القيد شديد؟ القيد، إنهم يحاربوننا والله الذي لا إله غيره حربا نفسية، والحرب النفسية هي التي تراها في وجوه المسلمين: لن يجدي شيئا، لن نصنع شيئا، ما فيش فايدة، كل سنة تقولوا نفس الكلام، وكل وقت تقولوا نفس المعاني، خلاص زهقنا بقى، مفيش فايدة. هو ده المطلوب، هذا هو مأملهم، يحاربك حربا نفسية، لأنه بعد ذلك لن يجد من يقاوم. في البداية يصنع لك ذلك، يأتيك ويريك ماذا يصنعون، كيف يظلمون، حتى تنظر أنت فتجبن وتقول: وما أصنع أنا الضعيف. ف فتجعل وجهتك تلقاء الحائط، تجعل وجهتك نمشي جنب الحيط. أنا لا أطالبك بأن تكون ثوريا، أنا أطالبك بأن تكون عبدا ربانيا. أقول أصلح أنت نفسك، أصلح أنت زوجك، أصلح أنت بيتك، أصلح أنت من دائرتك، هذا هو الذي سيسألك عنه ربك ليس إلا. فلما لا تكون، لما لا تكون يا مسلم يا مسلمة، لما لا تشعرون بأن الله اصطفى لكم الدين؟ افهموا الدرس وتعلمون. بعد يومين نأتي على شهر البذر، شهر رجب، وقال أهل العلم رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد، ومن لم يبذر البذر في رجب فكيف يسقيها في شعبان، وكيف يحصد ثمرتها في رمضان؟ هذا الشهر شهر من أشهر الله الحرم التي قال الله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبالله رجب معناه في اللغة المعظم، فعظموه، عظموه بأن تجعلوه عدة لرمضان، فأكثروا فيه من العمل الصالح. يشرع في الأشهر الحرم كثرة الصيام، للاختلاف في حديث الباهلي في صحته وضعفه، لما أتى رجلا باهليا للنبي صلى الله عليه وسلم وعاهده وآمن، ثم ذهب إلى قومه وعاد للنبي بعد سنة وقد تغيرت هيئته، فلم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له انظروا إلى هذا الرجل، والله كلما قرأت هذه القصة يعجبني فيه علو همتي. رجل عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قومه ولم يذكر شيء آخر، فبعد سنة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم متغير الهيئة لم يعرفه النبي، فقال أما تعرفني؟ أنا هذا الرجل الباهلي الذي أتيتك العام القابل، العام الماضي. قال فما غير هيئتك؟ قال منذ تركتك لم أطعم إلا بليل. صام سنة، أول ما دخل في الإسلام صام سنة، علم أن هذا الدين عظيم، أنه لا ينبغي بحال أن يدخل هذا الدين بضاع، علم أنه لا بد أن يغرس غرسة، علم أنه لا بد أن يصنع شيئا، فصام سنة لم يطعم فيها إلا بليل. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفف من ذلك، فليس في ديننا غلو، ولن يشد الدين أحد إلا غلبة. فقال صم من الحرم وأفطر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويقصطها، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. قلت العلماء اختلفوا في صحته وضعفه، فعلى من حسنه أو صححه يكون في ذلك مشروعية الصيام والإكثار من ذلك، لكن لا يخص أول رجب بصيام كما يصنع بعض الناس، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما كان يصوم غرر الشهر، يعني أوائل الشهر، لكن هذا في سائر الأشهر العربية، في سائرها ليس في رجب خاص، إنما أكثر من الصيام، صم الاثنين والخميس، صم ثلاثة أيام، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، صم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يوم. عليك أن تصنع شيئا تعده لرمضان، وابدأ من الآن، ففي رمضان أعظم الأعمال الصيام والقيام والنفقة في سبيل الله وذكرك للرحمن، فابدأ بإعداد ذلك بشيء يتيسر لك، يعني صم الآن وابدأ في الزيادة في شعبان، لأن شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله، كله بمعنى جله، يعني ربما يصوم مثلا 25 يوما 26 يوم في شعبان، يصوم أياما كثيرة في شعبان. فالآن صم صياما لا يبلغ هذا الصيام، حتى إذا ما أتى شعبان صمت أكثر، حتى إذا أتى رمضان صمته كاملا، فهذا في الصيام. وفي القيام كذلك، ابدأ الآن بركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قامه بمئة آية كتب من القانتين، ومن قامه بألف آية كتب من المقنطرين. لا تدخل في الألف، لكن حاول أن تتدرب على مئة، فكل يوم تقرأ سورتين أو ثلاث من السور القصار تبلغ 100 آية. فالآن تعد عدة، تصنع ذلك بقيامك. ابدأ في القرآن فاقرأ، إن كنت لا تقرأ شيئا من القرآن وليس لك ورد من القرآن فاقرأ ولو كل يوم حزبا نصف جزء، فتختم على شعبان إن شاء الله تختم ختمة. إن كنت لك ورد فلا يقل عن قراءة جزء كل يوم، فتصير تعد عدة لشهر القرآن شهر رمضان. فالآن تصنع خطوة، من الآن أعد صدقتك، الناس التي تصنع شنط رمضان وغيرها من الآن يعد العدة لهذا الإنفاق، لأن هذه هي الأوقات التي يجمعون فيها الأموال لكي يأتون بهذا الطعام ويوزعونه قبيل رمضان. فأعد عدة، هذا هو البذر المطلوب منك الآن، تهيأ لرمضان. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فنسأل الله الرحيم الرحمن الكريم المنان أن يبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في رجب. اللهم بارك لنا في رجب. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سقائم صدورنا. نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. استر يا رب عوراتنا، استر يا رب عوراتنا، استر يا رب عوراتنا. آمن يا رب روعاتنا، آمن يا رب روعاتنا، آمن يا رب روعاتنا. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا ظلم الظالمين، ورد عنا حسد الحاسدين، ورد عنا حقد الحاقدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعله عبرة لمن خلفه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك ربنا من شرورهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.